بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. بسم الله وعلى بركته نبدأ هذه الدروس المباركة ونجتمع حول كتاب الله تبارك وتعالى. وفي البدء نقول: جزى الله القائمين على هذا المنتدى وهذا الصرح العلمي الشامخ كل خير، وجزى الله المنظمين لهذه الدورة المباركة، الدورة الثالثة عشرة في هذه السلسلة الطيبة الشيقة التي تتعلق بدروس متنوعة مختلفة، كلها تهدف إلى تصحيح السلوك وتصحيح المسار والفهم الصحيح والدقيق لكتاب الله تبارك وتعالى وهذا التشريع الحكيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في صحائف أعمالهم، وأن يعود ذلك عليهم بالخير العميم في الدنيا وفي الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. وفي البدء نقول: أيها الإخوة، نحن نجتمع في لقاء مبارك وفي مسجد مبارك وفي وقت مبارك. الحمد لله، جمع الله لنا هذه الفضائل. اللقاء المبارك لأنه معكم، مع الإخوة، مع الأحباب. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة، لأن لقاء الأحباب فيه المنافع. نحن لا نجتمع بحمد الله على دنيا ولا على شيء زائف أو لا قيمة له، أو نقضي أوقاتنا فيما لا طائل تحته، ولكنها دقائق نجتمع فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى، نتدارس كتاب الله ونبحث فيما ينفعنا. وهذا والله فضل من الله تبارك وتعالى علينا عظيم، فالحمد لله رب العالمين. ودائماً أيها الإخوة، الموفقون يلتقون مثل هذه اللقاءات ويجتمعون هذه الاجتماعات، يتذاكرون ويتدارسون وينصح بعضهم بعضاً، لأن هذه النفس البشرية تحتاج إلى هذه النصيحة، وكل إنسان يحتاج إلى ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسلكون هذا المسلك، ويجتمعون اجتماعات متعددة فيما بينهم، يتذاكرون، وربما طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: فيما تتذاكرون؟ فيما تعملون؟ فيبينون له صلى الله عليه وسلم، ويوضح لهم ويرشدهم. وهكذا إذن دائماً الإنسان يسعد بأخيه المسلم، المسلم يسعد بأخيه المسلم. لماذا؟ لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، أنت لا تعيش منفرداً ولن تستطيع أن تعيش منفرداً، تحتاج إلى مؤازر، مؤاخي، مذاكر. ومن هنا كانت الأخوة، ومن هنا كانت المذاكرة. والموفق كما قلنا يلحظ هذا في حياته حيث كان وحيث جلس، يذكر. وذلك ربنا تبارك وتعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي والتذاكر والتناصح من شيم المسلمين، بخلاف غيرهم الذين قد يجتمعون على أمور متنوعة، إن كانت محرمة فنعوذ بالله تلك الطامة، وإن كانت هكذا لهواً فقد ضاع العمر. لماذا؟ لأن العمر هو رأس مال الإنسان، هي حياة واحدة لا تتكرر، من مات لم يعد، فإذا ضيع عمره فيما لا طائل تحته فما الفائدة؟ فإذن الحمد لله رب العالمين على هذا التوفيق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أنتم أيها الأحبة ما جئتم بأنفسكم، الله أتى بكم، ولذلك هذه نعمة عليكم أن تشكروا الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق. لكم زملاء الآن الله أعلم بأحوالهم، ضائعون، مشردون، مجتمعون على معاصي، على ذنوب، على أشياء تافهة. ما أنت تجلس في بيت الله في هذا الصباح وتستمع إلى كلام الله، ذلك فضل من الله يستوجب الشكر، والله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذا الأمر الأول. ونحن في مسجد مبارك في بيت من بيوت الله، ممكن أن يكون اجتماعنا هذا في أي مكان آخر لا مانع، في بيت، في مدرسة، في سوق، لكن أن يكون في بيت الله الحمد لله رب العالمين. ننوي الاعتكاف في هذا المسجد، نكتسب هذا الأجر العظيم، هذا نور على نور، لسيما وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما أسمى هذه الفضائل؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحمد الله نجتمع على ذلك. أيضاً من فضل الله علينا أن يكون درسنا المخصص لنا يتعلق بكتاب الله، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، مع أن العلوم كلها نافعة، مع أن العلوم كلها نافعة مهما كانت. الحمد لله ديننا مدح العلم على الإطلاق، وقال في ذلك آية فذة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلمون فعل مضارع والواو فاعل والمفعول محذوف ليتناول كل معلوم، أي لا يستوي من يعلم أي علم مع من لم يعلم شيئا. لكن فرق، العلوم متفاوتة، وفي القمة كتاب الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أن يكون درسنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، وفي هذا المسجد المبارك الذي نرجو إن شاء الله بتوفيق الله أن ندخل في ظلال هذا الحديث الشريف. الوقت مبارك أيضاً، الوقت هذا أيها الإخوة وقت مبارك، اللهم بارك لأمتي في بكورها، تصلي الفجر الحمد لله وتجلس إلى الإشراق، هذه ساعة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها، وكان يجلس في مصلاه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حتى تطلع الشمس حسنا، يعني تطلع طلوعا حسنا. بعض الإخوة لما يقرأ يتصورها خطأ، يقول حتى تطلع الشمس حسنة، لا، حسنا هنا صفة لموصوف محذوف، تقول تطلع طلوعا حسنا،
تطلع طلوعا حسنا هذه الشمس، يعني حتى ترتفع. وأيضا هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. حسنه الترمذي، وقال ملا علي القاري: إسناده جيد. الحمد لله رب العالمين. نحن الأمة المرحومة، رتب الله لنا أجورا كبيرة على أعمال يسيرة، عمل قليلا وأجر كثيرا وأجر كبيرا ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. أصبحنا أفضل الأمم وأسمى الأمم وأعلى الأمم وأعدل الأمم. وذلك الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى أن جعله في هذه الأمة، وإلا فإن الله قادر أن يجعلنا في أي أمة. أرواحنا خلقت منذ أمد في عالم الذر، لكن الحمد لله رب العالمين، الله أوجدنا إلى عالم الشهادة في هذه الأمة المحمدية. فإذن ألا ترون أن هذا لقاء مبارك في مسجد مبارك في وقت مبارك؟ الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. أيها الإخوة، الموضوع طبعاً موضوع الدورة هو فقه الدعوة، فقه الدعوة. إذن ليست هي الدعوة، إنما فقه الدعوة. كيف نفهم هذه الدعوة؟ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة كل مسلم. أدعو إلى سبيل ربك، أدعو فعل أمر، وفعل الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينا ولا صارف هنا. ولذلك فالدعوة واجبة على كل مستطيع بما يستطيع. لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها، فكل مسلم استطاع أن يدعو إلى الله دعا. ولا يستصغرن عملا، لا تستصغر ذلك. ولو تقول لأخيك كلمة صغيرة أو قصيرة جدا، لأن الله يبارك في القليل، والقليل عند الله كثير. ألم ترى أن الله قال آية فذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة، ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يردد هذه الآية حتى الصباح ويبكي ويقول: ويحك يا أبا حنيفة، كيف النجاة إذا كان الحساب على المثاقيل. مثقال ذرة هنا أو هنا، في الخير أو في الشر، لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. وإن الله ليبارك لأحدكم حتى قد تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد. الربا عند الله حلال الحمد لله رب العالمين، يربي الصدقات. أنت تدعو بكلمة طيبة بمقالة قصيرة تجد ثمارها عند الله كثيرة. والدعوة يحبها الله، لأن منهج النبيين ومسلك الصالحين وطريق الصادقين. وسيأتينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن في هذا اللقاء نتعلم شيئا من فقه الدعوة، هناك الحمد لله دروس متعددة متنوعة، أنت ستستفيد من مجالاتها المختلفة، لكننا حظنا منها الحمد لله الحظ الأوفر، لأنه كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا ينازع أحد في أنه أفضل الكتب، ودرسه أفضل الدروس، والتعلق به أفضل التعلق. الآيات التي تم اختيارها لنا كما عندك في الكتاب كثيرة ما شاء الله، متعددة متنوعة، يعني لو وقفنا عندها وسلكنا مسلك التفسير التحليلي لطال بنا الوقت ولم ننتهي في المدة المحددة، لكن نحن إن شاء الله سنحاول جاهدين وبتوفيق من الله وتسديد أننا نقف عند بعض الآيات التي لها مساس وتعلق كبير بالموضوع، نحللها نتأملها نبحث في هداياتها فيما توحي إليه، لأن كلام الله بحر زخار لا ساحل له. وبقية الآيات لعلنا نقتصر على موضع الشاهد فيها أو نشير إليها ببعض الإشارات. إذن هذا المنهج إن شاء الله الذي نسير عليه في هذا اللقاء. أول ما نبدأ، طبعاً كل هذه مقدمات وهي مقدمات لابد منها، أن نعرف ما هي الدعوة، لأن كل درس تدرسه لابد أن تبدأ بالتعريف. فما هي الدعوة؟ الدعوة في اللغة العرب لما ترجع إلى قواميس اللغة تجد أنهم يقولون مأخوذة من دعا يدعو دعوة، ودعا بالشيء أي طلب إحضاره، دعا إلى الشيء حث على قصده، دعا به يعني أراده، دعا إليه حث على قصده، ومنه دعا إلى الدين، دعا إلى المذهب، دعا إلى الاعتقاد، دعا إلى السلوك الصحيح، يعني يحثك على ذلك. ادعو إلى الله يعني أرشد الناس إلى الله ليقصدوا الله ولا يقصدوا سواه. إذن الدعوة هذا مفهومها اللغوي. ودائما أيها الإخوة يعني تتعلمون وتعرفون أن اللغة تؤخذ من معاجمها ومن قواميسها، وجزى الله العلماء الأخيار كل خير وقد وضعوا لنا هذه المعاجم، والمسلم يرجع إليها، لأن اللغة ضعفت عندنا نتيجة الاختلاط باللغات الأخرى والبعد عن الدراسة، أصبح العربي لا يفهم الكلمة العربية فيحتاج أن يرجع إلى هذه القواميس وهي تكشف له عن المعنى. واللغة العربية غنية ومفرداتها كثيرة ومترادفاتها كثيرة، ولذلك يحتاج أن يحسن كيف ينتقي ويتعلم. لما ترجع مثلاً إلى لسان العرب تجد أنه يذكر لك في المفردة الواحدة عدة صفحات ومعاني متنوعة مختلفة، أنت تبحث في قضية معينة، فعليك أن تحسن كيف تنتقي هذا المعنى ليناسب ما تريده أنت، حتى لا تضع شيء آخر مكان شيء آخر. ولذلك كانت الدروس وكان التعليم والطالب طبعا يتدرب على هذا منذ البداية حتى يستطيع أن يسلك المسلك الصحيح في معرفة الرجوع إلى الصحاح، إلى قواميس اللغة، إلى أساس البلاغة، إلى مثلا القاموس، تاج العروس. هذول أمهات العلم، وهي الأهم في أن ترجع إليها في معرفة اللغة الصحيحة. دائما أهل التعريف يعرفون، يقولون لغة واصطلاحا، تجد هذا كثيرا في الأبحاث، لغة واصطلاحا. هذه اللغة، فما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح يعني ما اتفق عليه أهل فن من الفنون. ما تعريف الطب في اصطلاح أهل الطب، ما تعريف الهندسة في اصطلاح أهل الهندسة، ما تعريف الحديث في اصطلاح أهل الحديث، ما تعريف الفقه في اصطلاح الفقهاء، وهكذا. ما تعريف الدعوة في اصطلاح الدعاة. يعني أهل فن من الفنون يصطلحون على تعريف يسموه اصطلاحا. أحسن ما تقول دائما مثلا فقها شرعا طبا كذا، تقول اصطلاحا. فإذا قلت كلمة اصطلاحا انسحبت إلى جميع العلوم. أنت تجد في الكتب غالبا يقول لك تعريفها لغة واصطلاحا، لغة معنى ترجع إلى اللغة، واصطلاحا في اصطلاح أهل ذلك الفن الذي أنت تبحث فيه. فهنا عرفوها كتاب الذين كتبوا في الدعوة، وكتب الدعوة كثيرة والحمد لله، بأنها تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وتطبيقه في واقع الحياة. تعليم الإسلام للناس، هذه الدعوة. أنت إيش غرضك من الدعوة؟ أنت ما تدعو إلى دنيا ولا إلى أحزاب ولا إلى منظمات ولا إلى هدف آخر، إنما تريد أن تعرف الناس بهذا الدين الخاتم الذي فرضه الله على الناس ورضيه لهم ولم يقبل منهم سواه. هو الآيات الثلاثة اللي تحفظوها: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب أنت أخي في الإنسانية، أيها الإنسان، وأنا أدعوك للنجاة، لأن ربي وربك هو الله، وقد دعانا إلى هذا الدين، فأنا أدعوك إليه. أنا لا أريد منك جزاء ولا شكور، إنما أدعوك إلى هذا الدين. إذن تبليغه للناس. والحقيقة أيها الإخوة، نحن على غاية من التقصير في هذه الدعوة. المسلمون في هذا الزمن في تقصير كبير، لأن كثيراً من الناس لو عرفوا الإسلام على وجه الصحيح لاتبعوه، إما أن يبلغهم مشوشاً وإما ألا يبلغهم أصلاً. أما الذي يعرف الإسلام على وجه الصحيح فغالب الناس تدخل فيه وتعتنقه. ولما؟ ماذا في الإسلام إلا الخير والسلام والنور والهدى والسعادة في الدنيا وفي الآخرة؟ إذن الدعوة تقوم على هذا الأساس. فإذا أنت باشرت شيئاً يقرب الناس إلى الإسلام فأنت داعي. ولذلك الدعوة تتفاوت، والدعاة ليسوا سواء. الله تبارك وتعالى جعل كل شيء درجات، الولاية درجات، والتقوى درجات، والنبوة درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سنة التفضيل قائمة في الحياة، ما في شيء إلا وهناك ما هو أفضل منه، ولم يتفرد بالكمال إلا ذو الجلال سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقط، أما ما سواه فشيء أفضل من شيء. فالدعاة إذن ليسوا سواء، في داعية ما شاء الله يبذل جهده. سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام ليلا ونهارا سرا وجهارا ما ترك شيء لا سرا. وأحيانا واحد لا يدعو بمقدار معين، لكن كما قلت لك قبل قليل لا تقللن من المعروف شيئا ولو بكلمة طيبة، ولو أن تقول كلمة. إذن هذه الدعوة، طبعا الدعوة أصبحت في أيامنا علما من العلوم يدرس في الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس، يعني أصبحت له فنون وطرائق، وفعلا هذا مسلك حسن، لأن الداعية ما لم يكن فقيها بأصول الدعوة ربما أضر أكثر مما نفع وأفسد أكثر مما أصلح. قد يكون منفر، قد يكون منفرا بدل أن يكون مقربا. لذلك يعلموه الطريقة الأسلوب، وطبعا كل هذا التعليم مستقى من كتاب الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة. لذلك دائما سيأتينا إن شاء الله في الدروس أن هناك فرق بين الدعوة والجهاد، ما يخلط الواحد بينهما. دعوة قائمة على اللين على الرفق، الجهاد قائم على الشدة على القوة. طبعا كل شيء يوضع في مكانه. فإذا الدعوة هذا مفهومها، أصبحت علم، أصبحت علما من العلوم يدرس يفهم شروطها آدابها طريقتها، والعلماء في تدريسها يجعلوها على قسمين، نظري وتطبيقي. نظري تعلم الشروط لكن كيف تطبقها، ولذلك الطلبة يتدربون على سبل الدعوة، وربما يرسلوهم ميدانيا إلى الدعوة، يعني يذهب معه المرشد الموجه ويدخل مع الناس وينظر إليه فقط ويشوف هذا كيف يباشر الدعوة، كيف يدعو الناس، هذا واحد لا يصلي كيف يدعوه، هذا واحد على منكر كيف يدعوه، كيف يأتي عليه، ما يأتي عليه ويقول يا ويلك من جهنم أنت إلى في ضلال أنت في كذا، لا، إنما يعلم كيف يبدأ معه كيف يقربه كيف ينتقي فيه الخصلة الحسنة فيبدأ بها ومنها ينطلق، يعني لها فنون ولها طرائق. هذا أصبحت كما قلنا درسا من الدروس. طيب ما هو فضل الدعوة؟ كل شخص يريد يباشر عمل يشوف إيش هو يعني مرده. أول فضل للدعوة تستطيع أن تنطلق منه كما قلنا هو منهج النبيين، ما دام منهج النبوة إذن كفى به شرفاً وكفى به فخراً. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة، وسيأتينا في أول درس هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن قدوتك الأنبياء. وهل هناك فضل أعلى من هذا الفضل؟ ومن فضائلها بعض الأحاديث، نذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم دقيق، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلام القليل لكن تحته معاني كثيرة جدا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. الله، ما أدق هذا التعبير، مثل أجور من تبعه، ومن تبعه قد يدعو وقد يدعو وقد يدعو. الآن إلى الآن حسنات الناس تصب في صحائف الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم السبب. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا أنفسهم أنهم أرباب دعوة وحملة رسالة، لذلك ما جلسوا في مكة والمدينة مع أنها أحب البقاع إليهم، لكنهم خرجوا في الآفاق ونشروا دين الله في الأرض كما ترى في مشارق الأرض ومغاربها، فاستفادوا. مشارق الأرض ومغاربها هي إيش؟ في طريق دعوة الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا قال: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لما قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ له مثل أجر من تبعه، ثم قال: لا ينقص من أجورهم شيئا. إذ قد يتبادر إلى الذهن أني أنا دعوت فلان للصلاة، ما كان يصلي، بدأ يصلي، لي مثل أجر، كأنه يؤخذ منه ويعطى لي. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا التوهم، دفع هذا التوهم صلى الله عليه وسلم. لا، هو أجر كامل، يعني ربنا كريم، ما في أكرم من الله تبارك وتعالى، ما يأخذ جزء من هذا ويعطي هذا. طيب، ما زال هذا هداك، من حقه أن يأخذ من حسناتك؟ لا، ربنا قال: حسناته تامة غير ناقصة، لكن يعطى له سبحان الله. يعني هذا يصلي صلاة الضحى، أذاك وإن كان نائما يكتب له صلاة الضحى، وهذا صلاة الضحى تامة له، ما ينقص منها شيء. والله يا إخواني، اللي يتأمل في هذا الحديث يعني يشهد الفضل الإلهي، يعني فضل الله عظيم، لكن نحن قد نغفل عن كثير منه. يعني أنت إذا تسببت في صلاح شخص أفلحت، كما سيأتينا بعد قليل في الحديث. ليه؟ لأنه هذا حسناته كلها تصب إليك. هو الحمد لله ما نقص من حسناته شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجمع بين الترغيب والترهيب. في المقابل أيضا، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في دعاة إلى الضلالة ما أكثرهم، وللأسف في زماننا أنشط من الدعاة إلى الخير، ولذلك ترى الشر أكثر. أنت الآن لما تنظر ترى أن الشر أكثر في الناس. ليه؟ لأن دعاة الشر أنشط من دعاة الخير. الشر والخير دائما يتصارعان، لكن في زمن يغلب هذا وفي زمن يغلب هذا. في عصر الصحابة والعصور النيرة في الإسلام غلب الخير، لأن دعاة الخير أنشط، لكن لما يكون دعاة الضلال أنشط يغلبون. متى يبلغ البنيان؟ وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ أنت تقول له صلي، الآخر يقول له لا أنت تعب نفسك، ليش تعال معي، روح للسينما، روح للمسرح، آنس نفسك في هذه الحياة، خليك من هؤلاء. هو يغلبك، عنده أسلوب، عنده طريقة أقوى منك. أنت مرة واحدة كأنك تلقي عن نفسك ثقلاً، خلاص، ما أنا قلت له خلاص، أنا قلت له صلي وما صلى، إيش أسوي له؟ هذاك لا، يظل يحرص عليه، يومي يأتي عليه، زين له فسبقك. شوف، سبقك، كان أنشط منك. أما لو أنك أنت كنت أنشط فأنت تغلبه. إذن هذا حديث عظيم، أظنه وضحت لنا الفكرة والطريقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيّن لنا. بمثله بمعناه حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، مثل الحديث الأول. لكن هنا سنة، يعني أوجد شيئا، في فرق. هناك دعا، واحد لا يصلي دعوته للصلاة، الآن لا، أنت تنشئ حاجة، مشروع، طريقة، عمل يحبه الله ما موجود، أوجدته. واحد مثلا في مكان في بلد ما، ما موجودة مدارس لتحفيظ القرآن الكريم، وراح أنشأ مدرسة، مدرسة صغيرة على قد حاله، بها طالبين ثلاثة أربعة. هناك واحد من الأغنياء قال هذا والله إذا مشروع طيب، أروح أعمل مدرسة، وراء مدرسة أوسع منه. شوف هذا الأول، الأول اللي وضعها ببضعة دراهم، وهذا وضعها بالملايين، أجر الملايين تصب في الأول. سبحان الله، شو الدعوة! هذا مسكين يأتي يوم القيامة يحسب نفسه، علي يا رب أنا عملت، طلع الصحيفة المدرسة الكبيرة هذه الواسعة أنا وضعتها، لك والله الملائكة يمكن توهمت معي، هذا فلان وضعها. لا، أنت اللي كنت السبب. شوف، لأنه لولا أنت هذا ما فعل. شوف، ما يعرف، كان غافل، والمدرسة أخرى ومدرسة أخرى ومدرسة أخرى، صب عليه خير. شوف، إذن هذا حديث مقارب لمعنى الأول، لكن يختلف عنه، له معنى جديد آخر. ولا ينقص من أجورهم شيء، مثل الأول. كذلك صاحب الملايين اللي بنى المدرسة أجره مضمون بملايينه والحمد لله، لا ينقص من عنده ولا حسنة، غير أن هذا استفاد لأنه شرع الخير. في المقابل أيضا من باب الترهيب، أيضا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هذا طبعا يبين لنا أن السنة في اللغة معناها الطريقة، حسنة أو سيئة، مو مثل السنة الإصطلاحية. لا، السنة الإصطلاحية معلومة في الحديث، لكن السنة في اللغة اللي قلنا نرجع إلى قواميس اللغة، نجد أن السنة تأتي بمعنى شيء طيب وشيء القبيح. إذن سن سنة حسنة وسن سنة سيئة. كذلك مثل ما ترى الآن البدع الكثيرة، مسكين هذا اللي ابتدأ ذلك، يعني أول واحدة تكشفت، العلماء يقولون 13 قرناً من الزمان ما رؤيت امرأة تكشف شعرها أمام الرجال الأجانب. 1300 سنة أمة الإسلام بخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر النساء الكاسيات العاريات. القرن الأول يقولون يا رسول الله آمنا وصدقنا ولكن ما رأينا، القرن الثاني آمنا وصدقنا يا رسول الله لكن ما رأينا، الثالث، الرابع، العاشر، 11، 12، 13، كلهم يقولون 1300 سنة آمنا يا رسول الله وصدقنا، أنت الصادق المصدوق، لكن ما رأينا، مثل ما أنت ما رأيت نحن ما رأينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرهما. نحن الآن ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ آمنا يا رسول الله وصدقنا ورأينا، صحيح؟ آمنا يا رسول الله وصدقنا ورأينا. أيوه، ترى أنت في للأسف. إيش حصل هذا في الأمة؟ كيف وصل ذلك؟ أول واحدة المسكينة اللي بدأت الشر، كل هذا يصب عليها، لأن هي اللي تسنت هذه السنة وأوجدت هذه الطريقة السيئة، فسلكها الناس، أصبح شيئاً مألوفاً، مألوفاً، أصبح كأن لم يكن شيء. فشوف، فالمسلم إذن يحذر، فيكون سبب للخير، سبب للخير ويحذر سبب الشر. هذا يا إخواني نحن في البداية حتى نعرف أهمية الدعوة، تعرف قيمتها، وبالتالي أنت تجتهد بما تستطيع، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الحديث الذي ألمحنا إليه قبل قليل يوضح ما تقدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. على الله، واحد الكثرة لا اعتبار بها. ربنا قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا حكى عن إبليس، وصدق إبليس في هذا: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وربنا يقول: وقليل من عبادي الشكور. إذن أنت لما تشتغل في الدعوة ما تقول أنا تجي مكسوف البال حزين دعوتي ما أثمرت، ما في فقط واحد دعيت آلاف واحد فقط، لا، أفلحت، أفلحت ولو لم يستجب أحد. ولذلك يستحسن بعد هذه المقدمة التي ذكرناها أن نقول أن الدعوة إذا ما أثمرت أجر الداعي مضمون، الحمد لله. وأنت قرأنا قبل قليل أنه له كذا مثل أجور من عمله، مثل أجور من تبعه. طيب واحد ما تبعه أحد أجر ضاع؟ لا، أجره مضمون والحمد لله رب العالمين. طبعا اللي تبعه أجر ذلك أكثر، لكن واحد هب أنه ما حد استجاب له، جماعة لا يصلون واشتغل معهم الليل والنهار ما استجاب له أحد، أجره مضمون من حيث الدعوة، ولكنه طبعا ليس مثل أجر الذي اتبعه. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. شوف، نبي مرسل من عند الله ويدعو قومه ويموت ولم يتبعه أحد، ويأتي يوم القيامة يمشي لوحده. إذن هل ضر النبي شيء؟ لا، لكن طبعا مو مثل موسى عليه السلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تصور أن أمته، قال هذا أمة موسى، أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ ملأت الأفق. أكثر الناس تابعاً من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس تابعاً، أكثر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنت لما تدعو واحد يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم أنت تدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، يحب إسلام الكافرين، ويحب أن يكثر أتباعه. فإذا تسببت في ذلك فقد أفلحت. إذن لكن ما استجاب لك أحد، خلاص أنت أديت الذي عليك، وأجر الدعوة مضمون. وغالبا إن شاء الله الصادق ربنا ييسر له، غالبا يتيسر له، ولكن لا يضره ذلك إذا لم يحصل شيء. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كبيرا. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، من أهم ما نلاحظه في الدعوة، من أهم ما نلاحظه في الدعوة أمران مهمان ينبغي أن نلاحظهما وأنت تدعو. ما هما هذان الأمران؟ الأول أن تجتهد بالتحلي فيما تدعو إليه. أنت طبعا ما تقول للناس صلوا وأنت لا تصلي، ولكنك تجتهد. على أن العلماء قالوا ممكن واحد ينهى عن المنكر وهو مرتكب المنكر. ليه؟ لأنه هو مكلف، لأن النهي عن المنكر فريضة، فإذا ما نهى ارتكب إثمين. لكن غالباً لا يصح، والناس لا تستجيب له. كيف ينهى عن المنكر وهو مرتكب للمنكر؟ كيف يأمر بالمعروف وهو ليس فاعلا للمعروف؟ قد يعرض نفسه إلى خطر المساءلة. هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، نعوذ بالله نعوذ بالله، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. سابقا لما يستقون الماء الحمار يدور حتى يربطون عينيه حتى لا يدوخ، هو يدور يفر في مكانه. فيجتمع علي أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ إيش جابك معانا؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذن هذا أمر مهم جدا ينبغي للداعي أن يلاحظه، يجتهد أنه حينما يدعو الناس إلى شيء يكون هو قد تخلق به، إلا إذا كان لا يستطيعه. مثل إيش؟ مثلاً واحد عنده أموال ولا يزكي، أنا أدعو للزكاة لكن مع أني أنا لا أزكي لأن ليس عندي مال، شوف هذا لا يدخل في هذا الباب لأن أنا معذور في هذا. واحد ما يستطيع الجهاد لأي سبب ما لكن يشوف الآخر مستطيع فيدعوه. إذن لا تخلط بين الأمرين، هذا إذا كنت أنت تستطيع أن تفعل ذلك الفعل تفعله، أما إذا كنت ما تستطيع وغيرك يستطيع فأنت تدعو المستطيع. يا أخي يا ليت أنا مثلك، أنت شباب وعندك جلد، شوف الأمة كيف، اذهب معهم لكن ما أستطيع. أنت عندك أموال، أنا ما عندي أموال، أنفق في سبيل الله، تحثه على ذلك. هذه طبعا لا تدخل في هذا الباب الذي تكلمنا فيه. ومن حكم الشعر المشهورة ربما أنتم تحفظوها وتردد كثيرا: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك، ويحصل التسليم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن هذا أول أمر، على الداعي أن يلاحظ ذلك ويحاسب نفسه، فإذا أراد أن يدعو إلى خلق تخلق به أولا ثم دعا الناس إليه. الأمر الثاني الحرص على هداية المدعو، الحرص على الهداية. بعض الناس ما يهمه، يقول لك أنا أريد أقيم عليه الحجة فقط، خلاص أنا قلت لك صلي أنت ما صلي. لا، كيف هذه؟ هذه تكون في داخلك أنت، في وجدانك، في سرك، بينك وبين ربك تجتهد وتدعو أن الله يهديه، إرادة الخير للناس، تريد الخير له، أنت حريص على أن تنقذه، حريص على إنقاذه، لأنك تشهد أنه في ضلال، ولو مات على ما هو عليه لذهب إلى النار. ولذلك أنت في سرك
تدعو الله تبارك وتعالى: يا ربي اهده، اشرح صدره، يا ربي لا تخيبني. يعني شفقة، رحمة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الناس. وليس الغرض إقامة الحجة، صح إقامة الحجة هدف، لكن ما هو هدف الأصلي. أنت مو هدفك أنك خلاص تحمله وزراً فوق وزر. ليش؟ لأنه هو سيتحمل وزر ثاني، لأنك أنت دعوت وذكرته وأصر عاند. لا، أنت مو غرضك هذا، إنما غرضك أن تنقذه. عندك شفقة، عندك رحمة، ولذلك تتوجه في سرك إلى الله تبارك وتعالى. يقول أحد الدعاة: يعني كنت مرة جالس في طائرة وأمامي مقعد خالي، قلت: يا ربي ائتني بواحد هنا غير مسلم واهده على يدي. هو يدعو هكذا: يا رب يا رب. يقول: صعد واحد قس قس، قلت: يا رب يا الله، صيد ثمين، يا رب ائتي به. صعد يعني هناك يمشي يمشي، فجاء وجلس جنبي. قلت: الحمد لله. كل يتكلم في سره: الحمد لله رب العالمين، يا رب. بدأ يتوجه إلى الله وساكت، لكن في داخله وين متعلق؟ مع من؟ مع من؟ مع الهادي اللي يملك زرع الهداية في القلوب. هذا قلبه مع الله، يا رب. يدعو له هذا المسكين، ما يدري، جالس معه. فحرك الله هذا الثاني، فهو اللي تكلم معه. بدأ يقول: سألني، حتى يقول ما سألني عن البركة، إيش معنى البركة وكذا. فبدأت معه وأنا في داخلي أتوجه. يقول هذا الرجل، وتوفي الآن رحمة الله عليه، يقول: والله ما هبطت الطائرة إلا وقد نطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبدل أن يذهب إلى الكنيسة ذهب إلى المسجد. هذا بركة الدعاء. هذا منين جاء؟ من حرقته الداخلية. هذا قلبه توجه بكليته إلى الله: يا رب يا رب اهدي، يا رب اشرح، أنت الهادي. هو ربنا كن فيكون. إيش أمر الله؟ كن فيكون. خلاص، نظر الله إليه نظر رحمة، تجلى عليه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن هذه مهمة يا إخواني، الحرص على هداية الداعي، على هداية. مو أنا همي الأكبر أن أحمله المسؤولية أكثر، أني أقمت عليه الحجة، خلاص أنا قلت لك صلي وأنت ما صليت، روح إلى جهنم بئس المصير. لا، أنا حريص أن يهديه. والأمثلة على هذه كثيرة من الواقع، ولعلك أنت عايشت شيئا من هذا. إذن هذان أمران مهمان في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تتحرص غاية الحرص، وتجتهد غاية الاجتهاد، ويكون قلبك مربوط مع الله حينما تتكلم معه وتدعو الله له. فإن أتى الحمد لله، وإن ما أتى أنت ما ضرك شيء، تلتزم بما أنت عليه وتدعو له. وتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أنفس أموال العرب، الإبل المشهورة اللي في زمان يمكن تمثلها أنت بالسيارات، يعني أفضل من أن يعطوك أحسن سيارة واحد بس، الله يهدي على يديك، وذاك أنت تحرص على هدايته. هذه أيها الإخوة مقدمة أرجو أن تكون نافعة وذات فائدة، وهي مهمة جدا للدخول في هذه الدورة المباركة. الحمد لله، الله جعلنا نحن نفتتحها في هذا الدرس واللقاء المبارك. طبعا لما عندك الكتاب تفتح فيه، طبعا تجد أولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات يعني اختيرت للكلام حولها. أول ما تستفتح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله كما قلنا سنسير وفق المنهج الذي قلنا، نأخذ بعض الآيات. شوفوا، ذكر لنا 8 آيات وكل هذه الآيات بدأنا ندرس فيها يمكن كل حلقة يأخذ كل درس آية واحدة، لكن نحن سنأخذ بعض الآيات نتكلم عنها بدقة وتأمل، والبقية نشير إليها بعض الإشارات إن شاء الله. ويعني أرجو إن شاء الله في الدرس القادم نكون قد نبدأ بالكتاب، لكن طبعاً هذه المقدمة أرجو أن تكون في أذهاننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم، وأن يجعله نوراً لنا هادياً لنا إلى جناته جنات النعيم. آمين اللهم آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.